أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في النقطة الثامنة، وقد اتضح مما سبق كيف أن الإنسان يتوصل إلى مفهومي الجوهر والعرض، وكذا إلى مفهوم العلة والمعلولية أو مفهوم العلة والمعلول. وقد قلنا أن الإنسان يعلم حضورا بنفسه وبأفعال نفسه وبقوى الإدراك عند نفسه وبقوى الأفعال. وبعد أن كان الإنسان يعلم بنفسه علما حضوريا وبأفعالها، فإنه يقوم بالتقاط صورة عن نفسه وهذا وعن أفعاله وعن العلاقة بين النفس والأفعال، ثم يصب إدراكه وتحليله لتلك الصورة التي أخذها عمن؟ عن ذلك الواقع، واقع ارتباط النفس بالأفعال. فسوف يجد هناك أن الأفعال متكئة على النفس ومحتاجة إلى النفس. ومن هذه الملاحظة، ملاحظة نسبة الأفعال إلى النفس وأنها متعلقة بالنفس ومتوقفة في وجودها على النفس ومستندة إلى النفس، ينتزع مفهومي ماذا؟ الجوهرية والعرضية، وكذلك مفهوم العلية والمعلولية أو مفهوم العلة والمعلول، كذلك الإنسان يتوصل إليها وينتزعها من خلال هذه الملاحظة، أي بعد ملاحظة واقع العلة والمعلول، بعد ملاحظة واقع توقف الفعل على وجود النفس، وأن الفعل مرتبط بالنفس ومتعلق بالنفس، أفعال النفس من الحب والبغض والحزن وغيرها من الأفعال، هذه الأفعال متعلقة ومرتبطة ومتشبثة بالنفس، بحيث أننا لو حذفنا النفس فإنها ماذا؟ فإن هذه الأفعال سوف تعدم ولن توجد. ولذلك ينتزع مفهومي ماذا؟ العلة والمعلول، ويقوم بعد ذلك ماذا؟ بتعميمهما، كما أنه قام بتعميم مفهوم ماذا؟ الجوهر والعرض. طبعا هذا الكلام خلافا لكلام مثلا عمانوئيل كانت، فيلسوف الألماني. كانت يعتقد، كانت من أنصار النظرية العقلية، النظرية العقلية تعتقد أن هناك مجموعة من التصورات، تصورات فطرية عند الإنسان، يعني الإنسان من أصل خلقته الله تعالى أوجده وتوجد عنده ماذا؟ مجموعة من التصورات، مجموعة من المفاهيم في نفسه. كانت يعتقد بهذه النظرية، بالنظرية العقلية، فهو من العقليين في التصورات، يعتقد أن مفهوم العلة والمعلول ماذا؟ من المفاهيم والمقولات الفطرية عند الإنسان. فالإنسان يولد، يوجد وفي ذهنه مجموعة من المقولات، مجموعة من المفاهيم كالزمان والمكان، ومن ضمنها مفهوم العلة والمعلول. طبعا هذا الكلام ليس بالتام، ليس بالصحيح، وأبسط شاهد على ذلك أن الطفل عندما تسأله عن هذه المفاهيم لا يعرف عنها شيء. الإنسان يولد وذهنه ماذا؟ صفحة بيضاء. إنما يتوصل الإنسان كما هو مختار العلامة ومختار الفلاسفة الإسلاميين، يتوصل الإنسان إلى مفهوم العلة وإلى مفهوم المعلول وإلى مفهوم الزمان وإلى مفهوم المكان وإلى مفهوم الجوهر وإلى مفهوم العرض من خلال الطريقة التي تقدم بيانها وشرحها. إذن هذا الكلام الذي بينه العلامة وبينه الشارح مطهري يقع، يعني كيفية انتزاع مفهوم العلة والمعلول ومفهوم الجوهر والعرض، يقع في قبال النظرية العقلية في التصورات التي يتبناها كانت وديكارت وأمثالهما، وكذلك يقع في مقابل النظرية الحسية في التصورات، نظرية جون لوك وغير جون لوك. هؤلاء قالوا هذه المفاهيم العلة المعلول الإنسان يتوفر عليها من خلال الحس، وهذا الكلام أيضا ليس دقيقا وليس تاما، لأن غاية ما نتوفر عليه في الحس من خلال المشاهدة الحسية نجد أن هناك تعاقبا زمانيا بين ماذا؟ بين غليان الماء، بين سخونة الماء وبين النار. أما هذه العلاقة، علاقة التوقف وعلاقة التأثر والتأثير، وأن إعطاء الأثر وأن الغليان متوقف، هذا الأثر متوقف توقفا وجوديا على وجود النار، وأنه عندما توجد النار لابد بالضرورة أن يوجد ماذا؟ هذا الأثر. هذا لا يمكن حصوله عليه من خلال الحواس، ولن يتوصل إليه الإنسان من خلال الحواس، إنما الإنسان ينتزع هاي الرابط، رابطة العلية والمعلولية، من خلال الطريقة المتقدمة. إذن هذه الطريقة المتقدمة التي بينا من خلالها كيف يتوصل الإنسان إلى مفهوم الجوهر والعرض والعلة والمعلول، تقع في مقابلها ماذا؟ نظريتان: النظرية العقلية في التصورات التي تبناها ديكارت وكانت، اللي تسمى بالأفكار الفطرية، وكذلك تقع في مقابلها النظرية الحسية في التصورات التي تبنتها الماركسية أيضا. احنا بقي عندنا المتن، ما قرأنا، خلنا نقرأ المتن حتى لا يتراكم علينا. قال: عود على بدء. هذا عود على بدء، هذه النقطة ماذا؟ النقطة الثامنة. ومن ناحية أخرى، صفحة 374، ومن ناحية أخرى فنفسنا وقوانا وأفعالنا النفسية حاضرة لدينا ومعلومة لنا بالعلم الحضوري. واضح كما تقدم سابقا في أكثر من مورد، الإنسان يعلم بذاته، يعلم ذاته وأفعاله وقوى ذاته علما ماذا؟ علما حضوريا، علما مباشريا، فهو متصل بها اتصالا وجوديا. وتتصل وترتبط قوتنا المدركة بها. ليش؟ إنه قلنا سابقا أنه لا توجد هناك إثنينية بين قوة الإدراك عند الإنسان وبين النفس، ماكو إثنينية. قوة الإدراك عند الإنسان هي ماذا؟ مرتبة مراتب ماذا؟ النفس، مرتبة الإدراك في النفس. فليست هناك إثنينية بين قوة الإدراك وبين النفس، وحيث أن الإنسان، حيث أن النفس تعلم بذاتها وبأفعالها وبقواها علما حضوريا، فإن تلك ماذا؟ قوة الإدراك عند الإنسان لابد أن تكون متصلة بمن؟ بأفعال النفس وبقوى النفس، لأنها ليست شيئا غير النفس. إذن لابد أن تكون قد شهدتها، يعني قوى الإدراك شهدت ماذا؟ شهدت الأفعال والقوى حاضرة عند النفس، والتقطت صورة عنها. هذه محولة العلم الماذا؟ الحضور إلى علم، حصول هذه المبدلة، قوة التبديل. وسوف تكون ماهية النفسي وماهية القوى والأفعال النفسية بحكم كونها أفعال وقوى النفس حاضرة بكنهها لدى القوة المدركة في هذا الإدراك الحصولي. ليش؟ لأنه قلنا أنه قوة الإدراك عند الإنسان ماذا؟ ليست شيئا غير النفس، وحيث أن النفس ماذا؟ تعلم حضورا بقواها وأفعالها، فقوة الإدراك أيضا تتصل ماذا؟ بتلك القوى وبتلك الأفعال، تتصل بها اتصالا وجوديا حاضرا لديها بنحو العلم الحضوري. فسوف تلتقط صورة عنها، يعني تسوي ماهيات عنها، تسوي مفاهيم عنها، على أننا نعني هنا بالإدراك، بإدراك الكون لا الإحاطة التفصيلية. واضح، لأنه من خلال الصورة لا توجد هناك ماذا؟ إحاطة تفصيلية، وإنما كون الحقيقة ما هي. والنسبة بين الأفعال والقوى، يعني القوى التي تنتج تلك الأفعال، وبين النفس، وبين الأفعال والنفس، وبين القوى والنفس، سوف تعلم بالعلم الحصولي كما كانت معلومة بالعلم الحضوري. بعد أن كان الإنسان يجد تلك الرابطة والنسبة والعلاقة بين نفسه وبين أفعال نفسه، بين قوى الإدراك، بين قوى الأفعال، بين أدوات الأفعال وبين الأفعال، بعد التقاط مفهوم عنها سوف يعلم بتلك النسب والتوقفات والتعلقات بعلم حصولي، على غرار إدراك النسب بين المحسوسات والعلم بها. وحينما نشاهد النسب فسوف نشاهد بالضرورة حاجتها الوجودية ولجئها إلى النفس. هذه لجئها ماذا؟ خطأ مطبع، المفروض تكون ولجوئها تكون الهمزة على الكرسي إلى النفس، يعني بعد أن يلتقط صورة الإنسان جهاز الإدراك، بعد أن يلتقط صورة للعلاقة بين ماذا؟ بين النفس وأفعالها، سوف يصب فعله وإدراكه وتحليله على ماذا؟ على تلك النسبة بين النفس وبين أفعالها. عند ذلك سوف يجد ماذا؟ سوف يجد أن هناك حاجة وجودية وتوقفا وجوديا بين أفعال النفس وبين النفس. فالأفعال متوقفة في وجودها على ماذا؟ على النفس. هذا الحب والبغض والإرادة والشوق والحزن والفرح، هذه متوقفة في وجودها توقفا وجوديا على وجود ماذا؟ على النفس، بحيث إذا حذفنا النفس فإنها لن تبقى. كما نشاهد استقلال النفس الوجودي ويجد أن النفس لا مستقلة، ليست محتاجة إلى الأفعال، وتتجلى عبر هذه المشاهدة صورة مفهوم الجوهر أمامنا، لأن الجوهر هو الاستقلال الوجودي، بينما العرض ماذا؟ غير المستقل وجودا. لأننا نجد أن النفس تتوفر على هذا المفهوم الذي لو جردنا النفس منه، يعني ماذا؟ ماذا؟ يعني جردنا كون النفس جوهرا، ها؟ حذفنا منها صفة الاستقلال الوجودي، الذي لو جردنا النفس منه فسوف تتلاشى كل هذه القوى وأفعال النفس. ليش؟ لأن كل هذه القوى وأفعال النفس تحتاج إلى شيء تتكئ عليه، كما بيناه بالأمس، تحتاج إلى شيء ماذا؟ تتكئ عليه. فإذا حذفنا ذلك المتكئ المستقل فإنها سوف، هاي الأفعال والقوى سوف تتلاشى وتعدم، فضلا عن النفس ذات، نفس النفس إذا قلنا أنها ليست جوهر سوف ماذا؟ تنعدم. ونرى من طرف آخر حاجة القوى والأفعال، فندرك أن هذه الحاجة تستلزم وجود أمر مستقل، وندعن بهذا الحكم بشكل عام. وعلى هذا الأساس نحكم على المحسوسات، يعني سوف نقوم بتعميم مفهومي الجوهر والعرض بعد أن ندركهما حضورا عندنا في وجداننا، نقوم ماذا؟ بعملية تعميمهما على الخارج. عند ذلك سوف نحكم على كل هذه المحسوسات التي نراها بأنها أعراض خلفها شيء هو الجوهر تتكئ عليه. وعلى هذا الأساس نحكم على المحسوسات التي لم نعرف حتى الآن ما يقف خلفها، لأننا لا نشاهد إلا الظواهر، ما نعرف شنو خلفه. نحكم على المحسوسات بالعرضية وأنها أعراض، ونثبت لجميعها موضوعا جوهريا يقع خلف تلك الأعراض، تتكئ عليه تلك الأعراض، يتكئ عليه اللون، ويتكئ عليه ما تتكئ عليه الرائحة، ويتكئ عليه الشكل، ويتكئ عليه الامتداد الجرمي الذي يسمى بالجسم التعليمي. هذه كلها أعراض تتكئ على الجسم الطبيعي، على الجوهر. فهناك خلف لون التفاحة وشكل التفاحة وطعم التفاحة هناك ماذا؟ هناك جوهر التفاحة، هناك ذات التفاحة اللي هي الجوهر، اللي هي الجسم الطبيعي. وتتحول جميعها دفعة واحدة إلى أوصاف. هذا اللون والطعم والرائحة هذه أوصاف، مو هي حقيقة التفاحة. لعد شنو حقيقة التفاحة سيدنا؟ قال حقيقة التفاحة ذلك الجوهر الطبيعي الذي تتكئ عليه هذه الأوصاف، الذي نصفه بهذه الأوصاف، الذي تثبت له هذه الأوصاف. أي أننا كنا نرى حتى الآن الوضوح والظلام والبرودة والحرارة، ولكن بعد عملية التحليل هذه صرنا ندرك ماذا؟ البارد والحار. سؤال، شنو الفرق بين البرد والحار وبين البرودة والحرارة؟ لا، ليس نفس الشيء. البرودة والحرارة عرض أوصاف، بينما البرد والحار ماذا؟ ذات جوهرية مستقلة. البرودة يعني شنو؟ يعني هناك شيء ماذا؟ ثبتت له البرودة، ثبت له هذا الوصف. زين. ومن الآن فصاعدا ندرك الواضحة والمظلمة والباردة والحنين، الذات الجوهرية المستقلة، والانتقال إلى قانون العلية والمعلولية الكلية بدأ من هنا أيضا. مفقه طريقة، كما توقفنا على مفهوم الجوهرية والعرضية، نتوقف على مفهوم ماذا؟ العلة والمعلول من خلال واقعنا شهودا في الداخل، ثم نقوم بعملية ماذا؟ التعميم، ثم نقوم ماذا؟ بعملية التعميم. زين، هذا تمام الكلام في النقطة الثامنة. النقطة التاسعة، في النقطة التاسعة العلامة رحمه الله يشير إلى مطلب، يقول بعد كل هذه العمليات التي تقدم شرحها في النقاط الثمانية المتقدمة، تقوم قوة الإدراك عند الإنسان بمجموعة من العمليات المختلفة، تقوم بعمليات الإدراك والتحليل للمفردات، للنسب، أي شيء تقع عليه، أي شيء تقف عليه قوة الإدراك عند الإنسان، ماذا؟ من محسوسات، من متخيلات، من مفردات، من نسب، أي شيء، ها؟ تقوم ماذا؟ تقوم بعملية إدراكي وتحليلي، تدخله في مصنع التحليل والمقايسة والمقارنة والإدراك والتجزئة والتركيب. هذا الذهن البشري مصنع جدا ضخم، الذهن البشري مصنع جدا ضخم، يحتاج فقط إلى مادة خام، فبمجرد أن تأتي إليه المادة الخام يبدأ ماذا؟ يبدأ بالاشتغال عليها والعمل عليها. هسه سواء كانت هاي المادة الخام صورة مفردة، سواء كانت نسبة، سواء كانت أمر متخيل، سواء كانت أمر محسوس، سواء كانت أمر ماذا؟ مدرك حضورا ووجدانا، أي شيء. يقوم جهاز الإدراك عند الإنسان ماذا؟ بالاشتغال على تلك المواد الخام وتصنيعها، للخروج ماذا منها بأفكار واستنتاجات واستدلالات وإدراكات معينة، وتركيب ومقارنة ومقايسة وتحليل وتفكيك. ومطاري عنده كلام جدا مهم في بعض كتاباته، يقول نحن أصلا إذا لم نستطع أن نفهم، إذا لم نفهم كيفية عمل الذهن وحقيقة الذهن، فإننا لن نستطيع أن نفهم المعرفة البشرية وكيف تحصل المعرفة البشرية. هذا الذهن يعبر عن الوجود الذهني، يقول إذا لم نفهمه ونفهم حقيقته وكيف يشتغل، فإننا لن نستطيع أن نتوفر وأن نقف على حقيقة المعارف عند الإنسان وكيف تحصل المعارف والمعلومات عند الإنسان. سيد طباطبائي رحمه الله بالرغم من أنه برغم من جلالة قدره ورسوخ قدمه في الفلسفة والفكر وفي هذا التنظير الذي تقدم، إلا أنه يقول التفصيل والإسهاب في هذه المواضيع خارج حدود قدرتنا وطاقتنا. يعني في هذه النقطة التاسعة يقول جهاز الإدراك عند الإنسان بعد أن تأتيه المعطيات الأولية والمادة الخام يقوم بعملية ماذا؟ واسعة ومتعددة من التصنيع والاشتغال على تلك المواد الخام، من روابط ونسب ومتخيلات ومحسوسات، لكن يقول التفصيل فيها خارج حدود ماذا؟ خارج حدود إدراكنا، خارج حدود طاقتنا ووسعنا، بالرغم من أنه هو سيد طباطبا رحمه الله. ولكن يقول بشكل عام هذه العمليات لابد أن نلاحظ فيها ثلاثة أمور. الأمر الأول، واتضح مما تقدم طريقة حصول المفاهيم الاعتبارية والانتزاعية عند ماذا؟ عند النفس، كالجوهر والعرض والوجود والعلة والمعلول والوحدة والكثرة. هذه المفاهيم كلها مفاهيم ماذا؟ انتزاعية، كلها مفاهيم اعتبارية، وهي جميعا مفاهيم عامة، ليست مفاهيم ماذا؟ ليست مفاهيم خاصة. هذه من أحكام الوجود العامة، من أحكام الوجود ماذا؟ العامة، الوحدة والكثرة والعلة والمعلول، هذه من الأحكام العامة الوجود. يقول الإنسان إنما يتوصل إلى تصور هذه المفاهيم بعد أن يجدها حاضرة عنده حضورا مباشرا، بعد أن يتصل بواقعيات هذه الأشياء. فالإنسان يجد عنده حاضر ظاهرة الإرادة، ظاهرة الإدراك، ظاهرة الحب، ظاهرة البغض، يجد هذه الظواهر ماذا؟ حارة عنده. ويجد كل واحدة من هذه الظواهر النفسية لا تنطبق على الأخرى، فالإدراك غير الإرادة، والإرادة ماذا؟ غير الحزن، والحزن غير التفكير، وهكذا غير الإدراك. إذن هذه الظواهر النفسية التي يجدها الإنسان حارة عنده ويدركها إدراكا حضوريا ويعلم بها علما حضوريا، هذه الظواهر النفسية شبيهة ظواهر خاصة، يعني شنو؟ لا ينطبق بعضها على البعض الآخر، يختلف بعضها ماذا على البعض الآخر. ولذلك سوف يقوم الإنسان بتكوين مفاهيم خاصة عن من؟ عن تلك الظواهر الروحية والنفسية الخاصة التي يعلم بها حضورا والتي يجدها حضورا في واقعه وفي نفسه، حيكون عنها مفاهيم. وبعد أن يلاحظ ماذا؟ بعد أن يلاحظ النسب وروابط بينها وبين النفس، يكون ماذا؟ يكون مفاهيم يعطيها صفة العموم. يعني الإنسان هو ما يجد ماذا؟ ما يجد في داخله مفهوم ماذا؟ مفهوم العلية، مفهوما عاما، ولا يجد في داخله مفهوم ماذا؟ مفهوم الوجود، مفهوما عاما. الإنسان لا يقف في داخله على مفهوم الوجود أصلا، مهما تأمل في داخله يجد مفهوم الوجود، وإنما يجد ماذا؟ يجد هناك هذا التعلق بين ماذا؟ بين أفعال النفس وبين النفس، ويجد أن أفعال النفس متوقفة في تحققها ووجودها على من؟ على النفس. لابد أكو نفس حتى يصير حب، لابد أكو نفس حتى يصير حزن، لابد أكو نفس حتى يصير فرح. فالفرح والحزن والحب والبغض والإرادة والشوق، هذه شبيهة، هذه أفعال النفس، هذه أحوال النفس، هذه متوقفة في وجودها على من؟ ها، على النفس. هذه صادرة من النفس، لذلك ينتزع مفهوم العلية والمعلولية ثم يعممهما، يعمم هذين المفهومين على ماذا؟ على مختلف الظواهر، ليخرج بقانون العلية العام، وأن هناك توقف وجودي بين ماذا؟ بين ظاهرتين. هذا التوقف الوجودي هو رابطة رابطة العلية، رابطة العلية والمعلولية. إذن برغم أن هذه المفاهيم مفاهيم عامة، إلا أن الإنسان يركها بالأول ماذا؟ يدرك واقعها بشكل خاص، ثم يقوم بتعميمها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يقول بناء على هذه النقطة، يقول قوة الإدراك، هذا السير قوة الإدراك للتوصل إلى هذه المفاهيم، تارة يبدأ من المفرد يصل إلى القضية، وتارة يبدأ من القضية لاستنتاج مفردات، لا فرق، كما تقدم في المثال الذي افتتحنا به ماذا؟ أول هذا مطلع هذا البحث، الإنسان من خلال مفهوم السواد ومفهوم البياض اللذين حصل عليهما من الخارج توصل إلى قضيتين. شين قضيتين؟ السواد أسود، والسواد ليس بأبيض. إذن بدأ من المفرد، مفردة السواد، هذا المفهوم مفرد، مفهوم تصوري مفرد، مفهوم السواد، بدأ من المفرد ووصل إلى ماذا؟ إلى القضية، وهي السواد أسود. وتارة أخرى يشتغل بالعكس، يبدأ من القضية لينتهي إلى المفردات، كما عرفنا أيضا هو بدأ من قضية السواد أسود وتحليلها وملاحظتها وانتهى إلى مفهوم الوحدة، وبدأ من قضية السواد ليس بأبيضين وانتهى إلى مفهوم الكثرة. إذن يقول هذه العملية التي من خلالها يتوصل جهاز الإدراك عند الإنسان إلى المفاهيم الانتزاعية، إلى التصورات الانتزاعية، إلى التصورات الاعتبارية، تارة يكون السير فيها من المفرد إلى القضية، وتارة أخرى يكون السير ماذا؟ من القضايا ليصل إلى المفردات. هاي نقطة ثانية. نقطة ثالثة، قل كل هاي العمليات التي يقوم بها الإنسان، هاي عملية التحليل والتركيب، قل في كل هذه العمليات قوة الإدراك عند الإنسان تقوم بعملية التحليل والتركيب بلا فرق في المعطيات التصورية أو في الأمور التصديقية. فالتحليل والتركيب كما يكون في الأمور التصورية التي ليس فيها حكم، كما في مفهوم السواد ليس فيه حكم، مفهوم تصوري، كذلك هذا عملية التحليل والتركيب يكون وين؟ يكون في الأمور التصديقية، في القضايا التصديقية، كما في قضية السواد والأسود، هذه قضية تصديقية، هذا حكم، هنا حكم وإذعان. فهنا التركيب والتحليل انصب على ماذا؟ انصب تارة على التصورات، وتارة أخرى انصب على ماذا؟ انصب على التصديقات. يقول ويقول هذا الإنسان أو قوة الإدراك بعد أن تقوم بعملية التحليل والتركيب في التصديقات بواسطة عملية التحليل والتركيب في التصديقات سوف يتوصل إلى تصديقات أخرى ويذعن بأحكام أخرى. قل مثلا إذا رجعنا إلى قضية السواد وأسود، نقول هذه القضية السواد أسود، هذه قضية، هذا حكم، هنا تصديق لدينا. قل قوة الإدراك لما تقوم بعملية التحليل والتركيب في هذه القضية وتنتزع مجموعة مفاهيم منها، يقول في هذه العملية، عملية التحليل والتركيب، سوف يتوصل الإنسان إلى مجموعة من الأحكام والتصديقات بواسطة تحليل وتركيب هذه القضية التصديقية. ومن جملة تلك الأحكام والإذعانات التي يتوصل إليها الإنسان هي أولا استحالة التناقض، أن السلب والإيجاب لا يجتمعان ولا يرتفعان. سعة التناقض، النقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فمن خلال تحليل مفهوم قضية السواد أسود يتوصل إلى ماذا؟ ها؟ أنه ماذا؟ لا يمكن أن يجتمع ولا يمكن أن يرتفع. كذلك يتوصل إلى مفهوم أو إلى قانون الهوية. يعني شنو قانون الهوية؟ ضرورة ثبوت الشيء لنفسه، أن الشيء هو ولا يمكن أن لا يكون ماذا؟ أن لا يكون هو. السواد هو السواد ولا يمكن أن لا يكون ماذا؟ هو غيره، هو غير السواد. توصل إلى قانون ماذا؟ إلى قانون الهوية. إذن هذا تصديق توصل إليه الإنسان بعد التحليل والتركيب، وتوصل إلى قضية وتصديق ماذا؟ النقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. كذلك من خلال ماذا؟ التحليل والتركيب توصل إلى قضية ماذا؟ أن العرض لا يوجد بلا موضوع. هذا السواد عرض، من خلال تحليلنا المتقدم نتوصل إلى ماذا؟ إلى أنه لابد من وجود ذات تتصف بالسواد. إذن العرض لابد له ماذا؟ لابد له الموضوع. هذا أيضا قضي، هذا حكم. كذلك توصلنا إلى حكم ماذا؟ المعلول لا يوجد بلا علم. من خلال تحليلنا المتقدم نجد أن ظاهرة الحب، ظاهرة الإرادة، الشوق، الفرح، الحزن عند الإنسان هذه لا يمكن أن توجد ماذا؟ من دون أن توجد النفس، لأنها متعلقة بالنفس وجودا، متعلقة بالنفس وجودا. يعني شنو بعبارة ثانية؟ يعني المعلول لا يوجد من دوني، من دوني على وغيرها من القضايا والأمور التي يقول أيضا سوف نتوقف على بعضها في الحديث القادم عندما نتوقف الحديث عن قسم التصديقات عند الإنسان.
النفس جوهر
وعار
والحب وغيره،
أيوة هي من حيثية أخرى، هي علة،
يعني التفصيل بين
اللحاظ مختلف، يعني نفس النفس، هذه النفس هي بلحاظ ماذا؟ جوهر، يعني ليست محتاجة إلى موضوع في وجودها، خلافا لمن؟ للأعراض، فإنها محتاجة إلى موضوع في وجودها. ولكن بلحاظ آخر عندما نلاحظ نسبة الأفعال إلى النفس وأنها متعلقة وجودا بمن؟ بالنفس، فإن النفس حين سوف تكون ماذا؟ تكون علة، وتكون أفعالها ماذا؟ أفعالها معلولة. فاللحاظ اختلف، اللحاظ ماذا؟ اللحاظ اختلف. زين، النقطة التاسعة: وبعد هذه المرحلة تأخذ القوة المدركة بإدراك مفردات ونسب وتركيب وتحليل المحسوسات والمتخيلات. قلنا هذا المصنع عظيم، قوة الإدراك عند الإنسان مصنع كبير، شنو يجي له يبدأ يشتغل عليه. على أن بيان هذه النشاطات تفصيلا أمر خارج عن حدود إمكانياتنا. نعم، يجب الأخذ بنظر الاعتبار بشكل عام النقاط الثلاث التالية. هذا خارج حدود إمكانياتنا، هذا درس عملي من العلامة طباطبائي. إن الإنسان مهما كان المفروض يكون متواضع، لا يدعي أنه ماذا؟ أنه أهل لكل شيء. زين، أولا إن قوتنا المدركة يمكنها إعادة النظر بشكل مستقل فيما، هذه الصحيح أنها تتصل فيما ما تنفصل، فيما أدركته. دائما تعيد النظر، فهي قد نظرت إلى النسب التي وجدتها أولا قائمة بين مفهومين نظرة استقلالية، فصاغت إزاء كل نسبة مفهوما أو عدة مفاهيم مستقلة، مفهوم الوحدة، مفهوم الكثرة التي تقدم، مفهوم الربط وعدم الربط. وعبر هذه الجولة والنشاط الذهني تدرك القوة المدركة مفاهيم الوجود، العدم، الوحدة، الكثرة ابتداء وهي مضافة. يعني شنو مضافة؟ يعني مضافة إلى إلى ماذا؟ إلى شيء ومتكئ على شيء. يدرك ماذا؟ يدرك الوجود مضاف إلى ماذا؟ يدرك الحب مضاف إلى ماذا؟ إلى النفس. يدرك الحزن مضاف إلى، خب ما يدرك الحزن بما هو حزن، لا، يدرك حزنه، يدرك حبه، يدرك ماذا؟ فرحه، يدرك شوقه، يدرك إدراكه، وهكذا. وهي مضافة، وجود المحمول يعني الموضوع وعدم المحمول عن الموضوع. هذا العدم بالنسبة لمفهومي الوجود والعدم، شو أدركهما؟ ها؟ أدركهم وجود ماذا؟ ثبوت السواد للسواد، عدم البياض للسواد، هذا الذي أدركه. ها؟ أدركه وهي مضافة، أدرك العدم المضاف، يا عدم، عدم البياض للسواد، كما أنه أدرك الوجود المضاف، يا وجود، ثبوت السواد للسواد. وحدة الموضوع والمحمول، السواد أسود، هناك وحدة، هناك ثبوت. والكثرة بالنسبة لمفهوم الكثرة، كثرة الموضوع والمحمول في القضية السالبة، كما أوضحنا سابقا أنه ينسب السلب إلى كل من الموضوع والمحمول. عندما يقول ماذا؟ السواد ليس بأبيض، يقول هنا قوة الإدراك عند الإنسان تنسب السلب إلى كل من الموضوع والمحمول. فشو صعدنا من جهة؟ هم السواد ليس بأبيض، والأبيض ليس بأسود، فشو صعدنا؟ مفهوم ماذا؟ ها، كثرة نسبية. ثم تتصورها مستقلة، جلدها ماذا؟ الجلد مفهوم الوجود ومفهوم العدم من هاي الإضافة، عدم المحمول وعدم عدم المحمول، وهذا وجود المحمول الموضوع، تجردهما عن الإضافة وتأخذهما كمفهومين مستقلين وتعممهما. يعني واضح مفهوم الوجود والعدم مفاهيم العامة. ثم تتصورها مستقلة وبلا إضافة، الوجود، العدم، الوحدة، الكثرة، وكذلك الحال في سائر المفاهيم العامة والخاصة، حيث أنها مفاهيم ماذا؟ اعتبارية. سؤال: شنو اعتبارية؟ يعني انتزاعية، يعني ليست ماذا؟ ليست ماهيات. اثنين: كما هو ملحوظ في النقطة الأولى، يمكن للقوة المدركة أن تسير من القضية لتصل إلى المفرد، كما أرسلنا من قضية السواد أسود وتوصلنا إلى ماذا؟ إلى مفهوم الوحدة، لو مفهوم مفرد. كما يمكنها أن تمارس هذا السير قهقرة، يعني بالعكس، تسير من المفرد تصل إلى ماذا؟ إلى القضية. فتبدأ من المفرد تنتهي إلى القضية. بدأنا مفهوم السواد وانتهينا مفهوم ماذا؟ القضية السواد أسود. ومن هنا فكثير من مفرداتنا التصورية هي قضايا من حيث الأصل. الوحدة والكثرة هذه مفاهيم تصورية مفردات، يقول هي إذا راجعناها بالحقيقة نجد ماذا؟ هي بالأصل قضايا، لأنها مأخوذة من السواد أسود والسواد ليس بأبيض. وكثير من القضايا هي مفردات تصورية في الأصل. قضية السواد أسود بالأصل هي ماذا؟ مفردة السواد. السواد ليس بأبيض، هذه بالأصل ماذا؟ مأخوذة من المفردتين هما السواد والبياض اللذين توفلنا عليهما من خلال ماذا؟ من خلال الإدراك الحسي مباشرة. ثالثا، اتضح في ضوء النقطة الثانية أن لدينا تحليلا وتركيبا في مجال التصورات، والأمر كذلك في مجال التصديقات. يعني مرة نحلل ونركب في مفهوم السواد والبياض هذا التصورات، ومرة نحلل ونركب في ماذا؟ في السواد أسود والسواد ليس بأبيض، هذا لماذا؟ هذا تصديقان وحكمان. حيث نقول المرة الأولى مثلا السواد سواد، السواد ليس بياضا، فقد أذعنا بهذه الأمور وصدقنا بمجموعة ماذا؟ بمجموعة من القضايا والأحكام معها. أولا لا يأتي السلب والإيجاب النفي والإثبات معا على قضية واحدة، ما ممكن أن يتوارد النفي والإثبات على موضوع واحد على قضية واحدة، اجتماع شاهد الارتفاع، ولا يرتفعان معا عن قضية واحدة، ممكن أو ما ممكن؟ ما ممكن. قانون امتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهم. باء، كل شيء ثابت ذاته لذاته، قانون الهوية، الشيء هو هو ولا يمكن أن لا يكون ماذا؟ أن لا يكون هو، هذا قانون الهوهوية، قانون الهوية. السواد هو السواد ولا يمكن أن لا يكون هو السواد. كل شيء ثابت لذاتي ولنفسي. جيم، كل شيء لا يقبل سلب ذاتي عن ذاتي، ما ممكن أن نسلب ماذا؟ الذات عن الذات مع بقاء مع بقاء الذات، ممكن. دال، لا يوجد العرض بلا موضوع، هذا أيضا حكم تصديقي. ها، لا يوجد المعلول بلا علة، هذا أيضا حكم تصديقي. توصلنا إلى هذه الأحكام التصديقية بعد ماذا؟ بعد مجموعة من التحاليل والتراكيب. وين؟ في التصديقات وفي التصورات، ندعن ماذا؟ بمجموعة من الأحكام التصديقية ومجموعة بديهيات أخرى، وسوف تتجلى هذه النقطة بشكل أكبر فيما يأتي من بحوث، عندما يتوقف ماذا؟ عند القسم الثاني من اللي هي التصديقات، كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.